اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في مكروهات المذنب، وقلنا أن المذنب يكره إلى بعض الأمور الأكل والشرب والنوم. المصنف عليكم السلام وصل كلامه إلى كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات. دلت بعض الأدلة عليكم السلام، دلت بعض الأدلة على كراهة أن يقرأ المذنب ما زاد على سبع آيات من القرآن الكريم. بعض الروايات دلت على ذلك كما في هاي الرواية موثقة سماعة، قال سألته وعن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين سبع آيات، فدلت على عدم كراءة السبع آيات فما دون، أما ما زال على السبعة عليكم السلام فهو مكروه. الشارح يقول المراد من كراءة ما زاد على السبع آيات هو الكراهة في مجموع الأوقات. فإذا كان مجنبا مثلا سبع ساعات ولم يغتسل لمدة سبع ساعات، فإذا قرأ في الساعة الأولى آية، في الساعة الثانية ساعة، والثالثة ساعة عفوا آية، وهكذا إلى أن يصل إلى السبعة أو الثمانية، يقول حينئذ تتحقق الكراهة. حينئذ ينطبق عليه أن هذا شخص مجنب قرأ ما زاد على سبعة آيات فيكون مشمولا للكراهة. لذلك يقول الشارح وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات جنابته، يعني مجموع الآيات اللي يقرأها في مجموع أوقات جنابته لابد أن لا تتجاوز السبعة على نحو الكراءة. طبعا نرجع ونقول هاي الكراءة كراءة عبادة بمعنى أقلية الثواب، فلو دار الأمر بين القراءة وعدم القراءة لا ينبغي إلى أن يقرأ، وينبغي أن لا يمتنع عن القراءة، لكن مقتضى الجمع بين الأدلة أن يبادر ويسارع إلى الغسل. أما إذا لم يبادر ولم يسارع إلى الغسل وبقي مجنبا فهذا لا يعني أن ترك القراءة أو لا من القراءة. إذا دار الأمر بين القراءة وبين القراءة الراجح هو القراءة. نعم هذا من باب الحث على الاستعجال في الغسل، هو يجب أن يبادر أو ينبغي أو يجب ينبغي أن يبادر لي الغسل حتى ترتفع الكراهة، لكن هذا لا يعني أن المكلف كما تصير أحيانا بعض المداخل الشيطانية يقول أنا مجنب ويكره لي أن أقرأ القرآن فيمتنع عن قراءة القرآن، لا ينبغي أن لا يترك قراءة القرآن، لكن طبعا الأفضل أن يبادر إلى الغسل ويقرأ القرآن لا عن جنابته. أما أن يترك القراءة رأسا بحجة أن القراءة مكروهة هذا ليس بصحيح. قال وقراءة ما زاد على سبع آيات في جميع أوقات جنابته. سؤال إذا لم يقرأ سبع آيات بل قرأ آية واحدة آية الكرسي لكن كرر الآية سبع مرات، هل يكون هذا أو أكثر من سبع مرات؟ لأن المكروه هو مو سبع آيات ما زاد على السبع، فإذا قرأ آية الكرسي ثمان مرات تسع مرات هل يكون مشمولا للكراهة؟ أو أن المقصود من سبع آيات سبع آيات مختلفات سبع آيات متباينات، فلا يكفي أن تتكرر الآية سبع مرات أو أكثر من سبع مرات، ولا يكفي أن تتكرر آيتان، الآية الأولى مثلا ثلاث مرات والآية الرابعة الآية الثانية أربع مرات، هل يتحقق الكراءة بتكرار الآية الواحدة ما زاد على سبع مرات أو لا؟ المصنف أو الشارح يقول في الكراءة وعدم الكراءة وجهان احتمالان. احتمال أن نلتزم بالكراءة، ليش؟ لأن الدليل دل على كراءة قراءة ما زاد على السبعة مطلقا، الدليل ما خصص، الدليل فيه إطلاق والإطلاق يدل على الكراهة سواء كانت آية واحدة كررت 7 مرات أو لا 7 آيات مختلفات، لا فرق بين الموردين. إطلاق الدليل شامل للمورد، يعني الشخص اللي يقرأ الآية 8 مرات يقول هذا يكره إلى قراءة الآية الواحدة 8 مرات. ليش؟ لشمول الدليل له، الدليل يشمل كما يشمل غيره اللي يقرأ آيات متباينات مختلفات. فإطلاق الدليل دليل على الكراءة. هذا الوجه، وجه القول بالكراءة. الوجه الآخر، وجه عدم القول بالكراءة أو القول بعدم الكراءة، هو أن الإطلاق إنما يتمسك به، قرينا بالأصول أن الإطلاق إنما يتمسك به إذا لم يكن هناك انصراف إلى بعض حصصه. إذا ما كان انصراف إلى بعض الحصص حينئذ هذا الإطلاق صحيح. مثلا إذا قال المولى أعتق رقبته، هذا الرقبة مطلق يشمل الرقبة المؤمن ويشمل الرقبة الكافرة، كلام مطلق. هذا الإطلاق يكون حجة فيما بين السامع والمتكلم وحجة على المتكلم فيما إذا لم يكن هناك انصراف إلى بعض الحصص. أما إذا هذا اللفظ لفظ الرقبة انصرف إلى حصة خاصة وهي خصوص مثلا الرقبة المؤمنة، فحينئذ بعد لا ينبغي للسامع أن يتمسك بإطلاق كلام المتكلم وأن يحتج على المتكلم بأن كلامك مطلق. الإطلاق إنما يتمسك به، الإطلاق إنما يكون حجة إذا لم يكن هناك انصراف ناشئ من نفس اللفظ لبعض الحصر. حينئذ إذا وجد الانصراف فلا يمكن التمسك بالإطلاق. محل كلامنا أيضا القديم، صحيح الرواية قالت فيما بين، يعني فيما بين المجنب وبين 7 آيات، لكن ينصرف لفظ 7 آيات إلى 7 آيات المختلفة، مو الآية الواحدة المتكررة. صحيح 7 آيات هذا ينطبق على الآية الواحدة المكررة 7 مرات، صحيح ينطبق عليه، لكن هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به لإثبات الكراءة في المورد لوجود الانصراف. هذا 7 آيات ينصرف إلى 7 آيات المختلفات وينصرف عن 7 آيات المتحدات. الآية الواحدة المتحدة إذا كررت 7 مرات هذا دليل منصرف عنها. فإذا الدليل على الكراءة الإطلاق، الدليل على عدم الكراءة وجود الانصراف، المانع من التمسك بالإطلاق. فالشارح يقول وجهان احتمالان، إما أن يتم الإطلاق وإما لا يتم الإطلاق بأن نتمسك بالانصراف، والانصراف مانع من التمسك بالإطلاق. يقول وهل يصدق العدد بالآية المكررة 7؟ يصدق هذا 7 آيات وبالتالي يكون مشمول لدليل الكراءة. يقول وجهان، بينا الوجهين، الوجه الأول الإطلاق، الوجه الثاني نقول الانصراف المانع من التمسك بالإطلاق. ثم قال والجواز في المسجد، في المساجد، من مكروهات المجنب الجواز في المساجد. قلنا أن المجنب في عموم المساجد يحرم عليه اللبس والإقامة في المسجد، أما نفس المرور، المرور من باب والخروج من باب، فهذا لا تحريم فيه، لا بأس فيه من ناحية الحرم. الآن يقول المصنف هذا المرور اللي جوزناه للمجنب، وإن قلنا بعدم حرمته وأن حرمة الجواز وحرمة المرور مختص، هاي الحرمة مختصة بالمسجدين الأعظمين، أما في غير المسجدين فلا تحريم. الآن يقول صحيح قلنا بعدم الحرمة، لكن نقول بالكراهة، كراهة مرور المجنب وكراهة جواز المجنب في المساجد مطلقا، أما في المسجدين فيحرم حتى المرور. قال والجواز في المساجد غير المسجدين، المساجد غير المسجدين يكره الجواز فيها بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر. هذا الجواز يدخل من باب ويخرج من باب، هذا الجواز مكروه بالنسبة إلى المجنب. سؤال، إذا كان للمسجد باب واحد، إذا كان للمسجد بابان يدخل من باب ويخرج من أخرى، عليكم السلام، صدق الجواز هذا لا شك فيه ولا شبهة فيه، فيصدق الجواز، فحينئذ نقول له حكمة الكراهة أما إذا كان للمسجد باب واحد كما في مسجد يدخل من هذا الباب ثم يستدير مثلا في نفس المسجد ويخرج من نفس الباب من دون أن ينفث، من دون أن يجلس، من دون أن يقيم في المسجد، هل يصدق هذا الجواز أو لا يصدق الجواز؟ الشارح يقول في صدق الجواز وجه لصدق الجواز في تلك الصورة وجه وجيه، يعني يمكن أن يقال بأن الجواز صادق في مثل المقام. إذا رجعنا إلى عرفياتنا نشوف أن الشخص اللي يدخل إلى المسجد ويخرج من دون أن يمكث قد يقال بصدق الجواز وصدق المرور بالنسبة إليه في نفس المسجد، يقال مر بالمسجد، يقال جاز المسجد، مو فقط الشخص اللي يدخل من باب ويخرج من باب أخرى يقال إلى جاز المسجد ومر بالمسجد، لا حتى الشخص اللي يدخل من نفس الباب ويخرج من نفس تلك الباب من دون أن يجلس، من دون أن يقيم، من دون أن يلبس، هذا يصدق عليه الجواز والمرور. قال وفي صدقه، يعني في صدق الجواز بالواحد، يعني بالباب الواحد، إذا كان أكو باب واحد في المسجد من غير مكتن وجه، هذا وجه مبتدأ مؤخر لقوله وفي صدقه، يعني في صدق الجواز فيما لو كان للمسجد باب واحد وجه، يعني وجه وجيه يمكن أن يدعى ذلك. الذي يدعي صدق الجواز وصدق المرور في أمثال المورد لا يكون مجازفا، لا تكون تلك الدعوة دعوة مجازفة، هو هذا الكلام يمكن أن يكون إلى وجه. قال نعم ليس له التردد في جوانبه، أي طبعا ليس لهذا الذي يريد المرور والجواز أن يتردد في جوانب المسجد ويذهب يمينا مرة وشمالا أخرى ويتردد في جوانب المسجد، هذا لا يصدق عليه الجواز، هذا بلا إشكال. أما في مسألة الذي يدخل من باب ويخرج من باب بدون تردد يقول هذا يمكن أن ينطبق عليه عنوان الجواز، وبالتالي يحكم حينئذ بالكراهة لا بالحرمة. أما الذي يتردد في جوانب المسجد هذا يحكم عليه بالحرمة لا بالكراهة، لأن هذا التردد نحو من أنحاء المكث والإقامة، فلا ينطبق عليه عنوان الجواز بل ينطبق عليه عنوان اللبس، واللبس محرم. قال نعم ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز، إذا كثر منه التردد حينئذ إذا خرج عن المجتاز والمار حينئذ يحرم عليه. هذا تمام الكلام في مكروهات الغسل. المصنف بعد ذلك يشرح في واجبات الغسل. أول واجباته كما تقدم في الوضوء النية، النية الغسل كما نعلم واجب عباد، وقوام الواجب العبادي أن يكون عن نية وأن يكون عن قصد القربة، فقصد القربة مأخوذ في الغسل لأن الغسل أمر عبادي، وقد كان قوام الأمر العبادي قصد القربة. وهل يشترط الوجوب إذا كان الغسل واجبا لأن كانت إحدى مقدمات واجبة، كما لو إحدى غايات عفوا واجبة، كما لو كان الغسل مقدمة للصلاة الواجبة، هو قبل أن يصلي صلاة الفجر كان مجنبا فحينئذ يجب عليه الغسل، الغسل واجب شرطي بالنسبة إلى الصلاة فحينئذ يكون الغسل واجبا. إذا كان الغسل واجبا هل يجب عليه قصد الوجوب؟ هل يجب عليه نية الوجوب؟ هذا أولا. الاستباحة إذا قصد بغسله الاستباحة للدخول في الصلاة، هل يشترط في الغسل أن ينوي الاستباحة؟ الرفع للحدث إذا كان غسل رافعا للحدث هل يعتبر فيه نية الرفع؟ فبشكل عام نقول هل يعتبر في النية قصد الاستباحة، قصد الرافع، قصد الوجوب والاستحباب أو لا؟ يقول الشارح الكلام المتقدم في الوضوء يأتي بعينه في الغسل. الشارع المصنف اشترط الوجوب واشترط بعض الأمور الأخرى، الشارح إذا نذكر عبارته قال في اشتراط وفي اعتبار غير قصد القربة نظر، هو لم يؤمن الشارح ولم يسلم اشتراط الوجوب والإباحة والاستباحة والرفع، إنما اشترط قصد القربة فقط، قال لعدم الدليل عليه، لعدم وجود دليل على اشتراط الاستباحة والرفع والوجوب. قال وواجبه النية وهي القصد إلى فعله متقربة. قلنا النية يعني القصد والإرادة والعزم، لكن بشرط القربة، لأن الغسل الأمر عبادي. قال وهي القصد إلى فعله متقربا، وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر في باب الوضوء في فصل الوضوء تقدم أن لا دليل على اعتبار تلك الثلاثة، ولا دليل إلا على اعتبار قصد القربة. أما الوجوب والاستباحة والرفع فلم ينهض الدليل على اعتبارها. قال وواجبه النية مقارنة لجزء من الرفع. النية كما قرأنا في الوضوء لا بد أن تكون مقارنة لأول أجزاء الوضوء، لا بد أن تكون مقارنة لأول جزء من أجزاء الوضوء. ففي باب الغسل عندنا الغسل نحوين، ترتيبي وارتماسي. يقول في باب الغسل لا بد أن تكون النية مقارنة لأول أجزاء الرأس والرقبة، لأن الرأس والرقبة هو الجزء الأول من أجزاء الغسل، فيما لو كان الغسل ترتيبيا. الغسل الترتيبي أول أجزاء الغسل غسل الرأس والرقبة، فلا بد أن تكون النية مقارنة لأول جزء من أجزاء الرأس والرقبة. هذا فيما يرتبط بالترتيبي. بالارتماسي يقول لا بد أن تكون النية مقارنة لأول جزء من أجزاء البدن، لأن يعني بالارتماسي لا يعتبر أن يكون غسل الرأس أولا ثم غسل سائر البدن. قد يبتدئ من أحمص قدم في غسل الارتماس، فابتدأ من أي مكان شاء. يقول لا بد أن تكون النية مقارنة لأول جزء من أجزاء البدن، ثم يغسل بقية الأجزاء من دون مهلة حتى يصدق الارتماس، حتى يصدق الارتماس ويصدق الدفعة الواحدة في الارتماس. لا بد أن لا تكون هناك مهلة بين الجزء الأول المقارن للنية وبين سائر الأجزاء الأخرى، بين باقي الأجزاء الأخرى. قال وواجبه النية مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة. الرأس كما قد نعلم الرأس يطلق بإطلاقات متعددة، قد يطلق الرأس ويراد من ما فوق العنق، أقول قطعت رأسه، قطعت رأسه يعني من فوق العنق. وقد يطلق الرأس أحيانا على خصوص فروة الشعر، أقول مثلا غسلت رأسي، غسلت رأسي يعني شنو؟ يعني غسلت خصوص الشعر. وقد يطلق الرأس بإطلاق آخر، بإطلاق ثالث، على ما يشمل الرأس والرقبة كما في المقام. يقال غسل المذنب رأسه، يعني رأسه ورقبته، الرقبة داخلة في ضمن الرأس في هذا الباب. والدليل على ذلك هو الروايات، هاي الروايات اللي تذكر في كيفية الغسل الترتيبي تدل من خلال ملازمة راح بينها، تدل على أن المراد من الرأس ما يشمل الرأس والرقبة. لاحظوا هاي الرواية شنو الآن مدعانا، مدعانا أن الرأس كجزء أول في الغسل الترتيبي، الرأس شامل للرقبة، فيكون الرقبة جزءا من الرأس. لاحظوا الرواية في صحيح درارة قال كيف يغسل الجنب، فقال هذه الرواية يعبر عنها بالمضمرة. رواية المضمرة هي التي لا يذكر فيها الإمام المسؤول، لا يذكر الشخص المسؤول في الرواية. يقول مثلا زرارة سألت من؟ سألت الإمام، سألت غير الإمام، سألت محمد بن مسلم، سألت شخصا آخر. مثل هكذا رواية لم يبين فيها المسؤول تسمى الرواية المضمرة. لاحظوا هذه الرواية صحيح زرارة كيف يغتسل الجنب، فقال من اللي قال؟ ما بين الراوي، ما بين هذا القائل منه. فالبعض استشكل في دلالة أو في الاستناد إلى الروايات المضمرة، قال أن الروايات المضمرة ليست بحجة، لأن الذي يكون حجة هو قول الإمام، أما قول غير الإمام لا يمكن الاعتماد عليه، ولا يمكن أن يكون حجة ودليلا وطريقا للأحكام الشرعية. فلما لم يصرح بالإمام المسؤول حينئذ تكون الرواية ساقطة عن الحجية ولا يمكن أن يستدل بها. لكن هذا الإشكال أجيب بأكثر من أجوبة، يعني من أهم الأجوبة، قد يقال من أهم الأجوبة أن مثلا جلالة قدر زرارة وعظمة مقدار زرارة وفقاحة وتدينة هذا يمنع أن يسأل زرارة شخصا آخر غير الإمام. شخص مثل زرارة في الفقاحة والجلالة والقرب من الإمام ما يمكن أن يسأل شخص آخر غير الإمام. فحتى إذا أضمر وحتى لم يصرح بالمسؤول، إحنا نعلم أن زرارة إنما سأل الإمام، إما سأل الإمام الصادق أو سأل الإمام الباقر صلوات الله عليه وعلى أجمعين. وما يمكن أن يكون شخص من أمثال زرارة أن يسأل شخصا آخر غير الإمام. هذا جواب. جواب آخر قد يقال أن هذا كيف يغتسل الجنب، فقال هذا قال أكو بضمير مستتر، قال بضمير مستتر. شنو هو؟ منو هو هذا الضمير المستتر؟ على أي شيء يعود؟ نقول إحنا لا نعلم هل يعود على الإمام أو يعود على غير الإمام. نقول ذكر هذا الكلام في كلام مثلا زرارة أو غير زرارة، بعد هذا الوجه مو خاص بالصحابة الأجلاء، حتى في غير الأجلاء أي راوي عربي ينقل هذا الكلام ويذكر الضمير من دون مرجع، هذا واضح البطلان والفساد. ما يمكن لكل عربي مطلع أدنى اطلاع على اللغة العربية يمكن أن يذكر ضميرا من دون أن يذكر المرجع. فإذا المرجع في أمثال المقام ليس المذكور. فإذا نقول لابد من أن يكون هناك شخص معهود بين المتكلم، بين الراوي وبين السامعين، بين زرارة وبين من ينقل زرارة إليهم الخبر، لابد أن يكون هناك شخص معهود يمكن أن يعود الضمير إليه. وإلا ذكر الضمير من دون مرجع ومن دون معهودية بين زرارة وبين ينقل الخبر، هذا الكلام يعد كلاما باطلا وخارجا عن قواعد اللغة العربية. من الشخص المعهود؟ تتمة الجواب ونقول ليس هناك شخص معهود بين زرارة وبين غير الإمام المعصوم صلوات الله عليه، أيا كان الإمام المعصوم سواء كان الإمام الصادق أو الإمام الباقر. كما في أوساطنا الآن مثلا، أقول مثلا إذا صح هذا التمثيل والتنظير، أقول سألت وأذكر الحكم الشرعي، سألت يعني سألت منه؟ يعني المفروض سألت المرجع، لأن هذا الكلام من دون أن يكون هناك عهد بين متكلم والسامع في شخص معهود، لابد أن يعود على هذا الشخص المعروف اللي عادة يسأل عن الأحكام الشرعية. ومثل هكذا مواصفات لا تنطبق في زماننا إلا على المرجع. المرجع عادة هو الذي يسأل عن الأحكام الشرعية في ألسنتنا. هكذا في زمن النص، في زمن النص ماكو شخصية معهودة تستحق أن يعود الضمير عليها سوى الإمام صلوات الله عليهم أجمعين. فإذا هذا نقول هذا الوجه إذا صح هذا الوجه في دفع الإشكال على الروايات المضمرة، هذا الجواب كما يصلح في أمثال زرارة جليل القدر الفقيه يصلح في غير زرارة من أصحاب الأئمة. هذان وجهان يمكن من خلالهما دفع الإشكال الذي ذكر على حجية المضمرات. إذن نعبر عن هاي الرواية بعد الرواية الصحيحة، بعد ما نعبر بالرواية المضمرة، صحيح مضمرة لكن تمت حجيتها فتكون صحيحة. في صحيح زرارة قال كيف يغتسل؟ شنو مدعانا؟ مدعانا أن العنق داخل في الرأس. قال كيف يغتسل الجنب؟ فقال إن لم يكن أصاب كفة شيء غمسها في الماء، إذا كفة طاهر ولم يصنه شيء من المني لا بس، خلي يغمس إيده في الماء. ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ينقي فرجه من عين النجاسة. لاحظوا، ثم صب على رأسه ثلاثة أكف، ثلاثة أكف، يصب على رأسه ثلاثة أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين إلى آخر الرواية. آخر الرواية فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. شنو اللي يسوي المجنب؟ أولا يصب على رأسه ثم يصب على منكبيه ثم يصب على منكبيه. ذكر الصب على المنكبين بعد غسل الرأس دليل على دخول الرقبة في الرأس، وإلا إذا لم تكن الرقبة داخلة في الرأس لبقيت الرقبة بدون غسل. ليش؟ هو قال أولا صب على رأسك ثلاث أكف على الرأس، ثم اثنين على المنكب الأيمن واثنين على المنكب الأيسر. إذا كانت الرقبة ليست داخلة بالرأس، الرقبة وقت نفسها ويا أي جزء نفسها مع أي جزء نفس للرقبة، إذا كانت الرقبة ليست بداخلة بالرأس وليست تحت المنكب كما هو واضح حينما واحد يلقي الماء على منكبه طبعا يغسل مثلا صدره وما نزل، أما نفس الرقبة لا تكون مغسولة بالصب على المنكب. فالأمر بالصب على المنكب دليل يدل بالدلالة الالتزامية على أن الرقبة داخلة في الرأس، وأن الأكف الثلاثة التي كانت لغسل الرأس هي بالحقيقة أيضا لغسل الرقبة. لذلك يقول الشارح لجزء مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة، يعني من الرأس الرقبة. فحينما يطلق الرأس في باب غسل الجنابة وغيرها من الأغسال يراد من الرأس ما يعم الرقبة، ما يكون شاملا للرقبة. يقول مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة إن كان مرتبا، يعني إن كان المغتسل يغتسل غسلا ترتيبيا، إن كان مرتبا. ولجزء مقارنة لجزء من الرأس إذا كان الغسل ترتيبي، ومقارنة لجزء من البدن بعد ما نقيد بالرأس، لأن بالغسل الارتماسي لا تعين للجزء المبتدأ به رأسا كان أو غيره. قال ولجزء من البدن إن كان مرتمسا بحيث يتبع كل باب الباقي بغير مهله. هذا اللي قلنا حتى تكون ارتماسة واحدة لابد أن تتبع الأجزاء الباقية الجزء الأول من البدن من دون مهلة ومن دون تراخي حتى تكون غسلة واحدة، بحيث يتبع الباقي، يعني يتبع الجزء الأول، يتبع الجزء الأول من البدن الباقي، هذا الباقي فاعل يتبع بغير مهلة من دون مهلة بين الجزء الأول وبين باقي الأجزاء. ثم قال وغسل الرأس والرقبة، هذا الواجب الثاني. الواجب الأول كان النية، الواجب الثاني غسل الرأس والرقبة كما قرأنا في الرواية لابد أن يغسل رأسه ورقبته. هل هناك ترتيب بين الرأس وبين الرقبة بحيث لابد أن يغسل أولا الرأس ثم بعد ذلك يغسل الرقبة؟ يقول الشارح لا ترتيب بين الرأس والرقبة لما تقدم من أن الرأس والرقبة هما جزء واحد من أجزاء الغسل، فلا ترتيب بين الرأس وبين الرقبة. قال وغسل الرأس والرقبة أولا ولا ترتيب بينهما بين الرأس والرقبة لأن الرأس والرقبة في الغسل عضو واحد. تعال إلى نفس الغسل الواحد، احنا قلنا عندنا ثلاث اجزاء، غسل الرأس والرقبة وغسل الجانب الايمن وغسل الجانب الايسر كما سيتضح وقرأنا بالرواية. هذا الجانب الايمن مثلا هل هناك ترتيب فيه في نفسه بحيث لابد ان يغسل المنكب اولا، اليد اليمنى ثم الصدر ثم مثلا الفخذ ثم الرجل، هل هناك ترتيب في نفس العضو؟ يقول لا، ليس هناك ترتيب في نفس العضو الواحد. في العضو الواحد لا ترتيب في الأغسال. الرأس والرقبة إليك أن تغسل الرأس أولا ثم الرقبة، وإليك أن تعكس الرقبة ثم الرأس. هكذا الجانب الأيمن إليك أن تبتدئ من الأسفل وتنتهي بالأعلى، إليك أن تبتدئ بالأعلى وتنتهي بالأسفل، لا ترتيب في نفس العضو. نعم هناك ترتيب بين الأعضاء الثلاثة بين الأجزاء الثلاثة، لابد من غسل الرأس والرقبة أولا ثم غسل الجانب الأيمن ثم غسل الجانب الأيسر. إذن في العضو الواحد، في العضو الواحد لا ترتيب به، لكن بالنسبة إلى الأجزاء الثلاثة لا بد من الترتيب. هذا ذكرنا بمسألة المسحات في الوضوء، المسح بالوضوء، مسح الرأس والرقبة. شنو اللي قلنا؟ قلنا يجوز أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل، ويجوز فيه النك، يجوز أن يمكن، يجوز أن يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى آخر الربع الأول، كما يجوز الابتداء من الأعلى إلى الأسفل. يجوز في مسح الوضوء الابتداء من الأسفل إلى الأعلى، هكذا في القدمين. القدمين يجوز في المسح كما تقدم، هذا يجوز في المسح أن يبتدئ من أطراف الأصابع إلى المفصل، يجوز أن يبتدئ بالعكس، ينكس بحسب التعبير، ينكس يبتدئ من المفصل وينتهي بالأطراف الأصابع. ففي نفس العضو الواحد للمسح في الوضوء لا ترتيب، ماكو ترتيب في أجزاء العضو الواحد في مسحات الوضوء. نعم هناك ترتيب بين المسحات الثلاثة، لابد أن يمسح رأسه أولا، ثم يمسح القدم اليمنى، ثم يمسح القدم اليسرى. يقول هذا الكلام بعينه، هذا الكلام اللي جرى في الوضوء بعينه يجري في الغسل الجزء الواحد لا ترتيب فيه، كما كان المسح الواحد لا ترتيب فيه، لكن بين الأجزاء الثلاثة لا بد من مراعاة الترتيب كما كان في المسحات الثلاثة في الوضوء. قال ولا ترتيب بينهما لأنهما في عضو واحد، ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل، في نفس أعضاء الغسل يعني في نفس أجزاء الغسل. مو عندنا للغسل أجزاء ثلاثة، يقول نفس الجزء الواحد، نفس العضو الواحد لا ترتيب فيه، كما يمكن لك أن تغسل الرقبة ثم الرأس، لك أن تعكس وتغسل الرقبة الرأس والرقبة، أو الرقبة والرأس، أنت مخير. قال ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها، يعني بل بين الأعضاء، يعني بين الأجزاء. لو عبر أجزاء أحسن، يعني عندنا أجزاء ثلاثة في نفس الجزء الواحد، في نفس العضو الواحد لا ترتيب. نعم بين الأعضاء الثلاثة، بين الأجزاء الثلاثة لا بد من مراعاة الترتيب. قال ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل بل بينها، يعني أكو ترتيب بينها بين الأعضاء. هاي بل عطفة المثبت على المنفي، فلا بد أن يكون الثاني مخالف للأول. بل بينها يعني لا بد من مراعاة الترتيب بين الأعضاء. الأول يقول لا ترتيب بين نفس العضو، بل لا بد من وجود الترتيب في نفس الأعضاء كأعضاء مسح الوضوء. هذا كأعضاء مسح الوضوء تنظير للعقد السلبي والعقد الإيجابي. يقول كما لا ترتيب في نفس العضو الواحد في المسح، أيضا لا ترتيب في نفس العضو الواحد في الغسل، في غسل العضو الواحد لا ترتيب. وكما هناك ترتيب في مسحات الوضوء الثلاثة، كذلك أيضا ترتيب موجود في أجزاء الغسل الثلاثة. فهذا التنظير حمل العقد السلبي، يعني نفي الترتيب في نفس العضو الواحد، وحمل العقد الإيجابي، يعني وجود الترتيب في الأجزاء الثلاثة. قال كأعضاء مسح الوضوء بخلاف أعضاء غسله، بخلاف أعضاء غسل الوضوء. في أعضاء غسل الوضوء أكو ترتيب في نفس العضو الواحد، قلنا لابد أن يكون غسل الوجه من قطاف الشعر إلى طرف الذقن، وما يمكن النكس، لا يجوز النكس في الغسل. كذلك في غسل اليسرى وغسل اليمنى لابد من الابتداء في المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، ولا يجوز النكس. فإذا في نفس العضو الواحد في أعضاء الغسل لابد من الترتيب. أيضا بين الأعضاء الثلاثة، بين الغسلات الثلاثة، غسل الوجه واليمنى واليسرى، أيضا أكو ترتيب، لابد من غسل الوجه أولا، ثم غسل اليمنى ثانيا، ثم غسل اليسرى ثالثا. من هنا يقول بخلاف أعضاء غسل الوضوء، اللي أعضاء غسل الوضوء كما يجب الترتيب في نفس العضو الواحد، يجب الترتيب في الأعضاء الثلاثة، كما هناك ترتيب فيها في نفس الأعضاء هناك ترتيب بينها، يعني بين الأعضاء. يقول بخلاف أعضاء غسله فإنه فيها وبينها، يعني فإن الترتيب فيها يعني في نفس الأعضاء وبينها وبين الأعضاء والأجزاء. قال ثم غسل الجانب الأيمن، هاي نقرأها غسل لو غسل، احنا الآن قاعد نحكي في غسل الجناب، نقرأها غسل لو غسل مو جنابة، هاي أحسنتم. غسل العضو الواحد نقول عنه غسل، المجموع نسميه نعبر عنه بالغسل، فهذا بالفتح. قال ثم غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر كما وصفنا، كما وصفنا سابقا، يعني دون ترتيب في نفس العضو الواحد، العضو الواحد لا ترتيب فيه. هو وصف الشارح وصف قال وغسل الرأس والرقبة ولا ترتيب بينهما لأنهما فيه عضو واحد. يقول أيضا غسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر كما وصفنا، يعني كما وصفنا يعني شنو؟ يعني من دون مراعاة الترتيب في العضو الواحد، العضو الواحد لا ترتيب فيه. ثم قال والعورة تابعة للجانبين، العورة عورة الرجل وعورة المرأة، يقول تابعة للجانبين، شأن هشأن الجانبين، يغسل نصفها مع الجانب الأيمن ويغسل نصفها مع الجانب الأيسر، لا فرق بين العورة وبين غير العورة من أعضاء البدن، كما أن سائر أعضاء الجسم إذا كان على الجانب الأيمن يغسل بتمامه مع الجانب الأيمن، وإذا كان في الجانب الأيسر يغسل بتمامه مع الجانب الأيسر، وإذا كان متوسطا يغسل بعض مع الجانب الأيمن وبعض مع الجانب الأيسر. العورة كذلك، العورة لا تختلف عن سائر الأجزاء، يغسل بعضها مع الجانب الأيمن وبعضها مع الجانب الأيسر. وما عندنا للغسل أجزاء أربعة حتى تقول أنا أغسل الرأس والرقبة وأغسل الجانب الأيمن وأغسل العورة وأغسل الجانب الأيسر، لا، العورة شأن غيرها من الأجزاء، بعضها داخل بالجانب الأيمن بعضها داخل بالجانب الأيسر، كما في الصدر، صدر الإنسان بطن الإنسان بعض مع الجانب الأيمن بعض مع الجانب الأيسر، العورة أيضا كذلك. ولا يتوهم أن مراد الشارح من العبارة والعورة تابعة للجانبين، يعني كما يفعل بعض المحتاطين يغسل العورة مرتين، مرة مع الجانب الأيمن ومرة مع الجانب الأيسر، مو مراد الشارح هذا، مو مراد أن تغسل العورة مرتين، نعم هذا حسن، احتياط حسن، لكن مو هو هذا المطلوب أولا وبالذات. قال والعورة تابعة للجانبين ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو، هاي المقدمة العلمية اللي ذكرناها في الوضوء، ذكرنا في العضو وفي الوضوء في أن الأعضاء المشتركة، الأعضاء التي يقع الاشتراك بينها لا بد من إدخال شيء مما زاد على الحد، مقدمة للعلم وللقطع بغسل ما كان داخلا ضمن الحد. احنا مأمورين بغسل ما كان داخل الحد، مأمورين بالنسبة الى غسل الجانب الايمن مثلا، غسل الجانب الايمن ما عدا الجانب الايسر، لكن فاصل حقيقي دقي بين الجانب الايمن بين الجانب الايمن وبين الجانب الايسر ماكو فد خط معلوم واضح يفصل بين الجانب الأيمن وبين الجانب الأيسر. من هنا حتى يحصل أن العلم بغسل تمام الجانب الأيمن لا بد أن ندخل شيء من الحدود المشتركة بين الجانبين، لا بد من إدخال شيء من الجانب الأيسر حتى أطمئن وأعلم بحصول غسل تمام الجانب الأيمن. هاي مقدمة لحصول العلم، إذا تمت تلك المقدمة يحصل العلم بغسل تمام الجانب الأيمن، لأن هاي مقدمة للعلم نعبر عنها بالمقدمة العلمية، هي المقدمة التي توجب العلم بالفراغ عن الذمة وغسل تمام العضو مثلا. قال ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو، وهاي المقدمة العلمية واجبة مو مستحبة لأجل الإدخال، ليش؟ لأن العلم بفراغ الذمة يتوقف عليه، فإذا كان العلم بفراغ الذمة واجب حينئذ المقدمة لابد أيضا أن تتصل بالوجوب. قال ويجب إدخال جزء من حدود كل عضو من باب المقدمة كالوضوء كما ذكرنا ذلك في الوضوء. ثم قال وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلاله إلى البشرة على وجه الغسل. الواجب الأول الواجب الخامس والأخير من واجبات الغسل هو أن يخلل ما يكون مانعا من وصول الماء إلى البشرة، لأن وصول الماء إلى البشرة غسل البشرة هذا أمر واجب، يجب على المغتسل يجب على المجنب أن يوصل الماء إلى جميع البشرة. فإذا كان هناك مانع يمنع وصول الماء إلى البشرة كما لو كانت لحية المجنب كثة تمنع من وصول الماء إلى البشرة، حينئذ من باب المقدمة يجب عليه أن يخلل لحيته حتى يوصل ويجتهد في إيصال الماء إلى البشرة حتى يتحقق مفهوم الغسل، فحينئذ هذا التخليل يكون واجبا. قال وتخليل مانع وصول الماء إلى البشرة بأن يدخل الماء خلال هذا المانع إلى البشرة على وجه الغسل، لابد أن يصل الماء إلى أعماق اللحية إذا جاز التعبير حتى يصل إلى البشرة، وإنما يصل إلى البشرة على وجه الغسل، ولا يكفي أن يصل إلى البشرة على وجه المزح مثلا، لا لابد أن يصل الماء إلى البشرة ويتخلل الماء في داخل اللحية ويصل إلى البشرة بحيث يتحرك، هذا اللي ذكره سابقا في مفهوم الغسل، يتحرك كل جزء من أجزاء الماء عن موضعه عن محله حتى يتحقق مفهوم الغسل تحقيقا لمفهوم الغسل. هذا تمام الكلام في الواجبات، في واجبات الوضوء. الكلام في مستحبات الوضوء يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.